الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو التوكل يعني في لغة العرب وفي إصلاح الشرع؟ التوكل لغة مصطلح شرعا سبب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولغة توفيق الأمر إلى غيره. طيب، قوله سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم، ما الذي دل عليه اسمه الحكيم سبحانه وتعالى من صفات الحكيم؟ بمعنى ماذا؟ دل على صفة الحكمة هو أيضا فقط؟ لا، الحكيم دل على الحكمة، وهي ما هي الحكمة؟ وضع الأمور في مواضعها من غير خلل ولا يعني ماذا عبث ولا باطل، وأيضا يدل على الإحكام وهو إتقان الشيء. فالحكيم هو الذي لا يقع في أي عبث ولا باطل، والحكيم يعني هذا بمعنى يعني ماذا؟ إذا كان مأخوذا من الحكمة، وإذا كان مأخوذا من الإحكام فهو الذي لا يقع في أفعاله خلل أو اضطراب. وما هو الخبير؟ ما هو أو ما هو ما الذي دل عليه اسمه الخبير سبحانه وتعالى من صفاته؟ أو ما معناه؟ نعم، ارفع صوتك. السؤال؟ يعني دل على كمال العلم، بمعنى الخبير من الخبرة وهو كمال العلم، وهو ماذا؟ العلم بدقائق الأمور وخفية، العلم بدقائق الأمور وخفية. طيب، مفاتيح الغيب ما هي؟ ما هي مفاتيح الغيب؟ طيب، ما ذكره الله عز وجل في قوله إن الله عنده علم الساعة، وما معنى كونها مفاتيح الغيب عندك؟ يعني هي بدايات لما بعدها من أمور الغيب. حسنتك. ومن الذي خالف في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى؟ فماذا قالوا؟ المعتزل قالوا الله عز وجل عليم بذاته، وليس عليما بصفة هي يعني ماذا؟ وليس عليما بصفة هي العلم، وإنما هو عليم بذاته، هكذا قالوا. طيب، هذا مذهب المعتزلة. والفلاسفة ماذا قالوا؟ نعم، فسر العلم بالسلب والنفي، قال العليم لا يجهل. فنحن سبق معنا أن النفي في حق الله المقصود به إثبات كمال الضد، فكيف هذا؟ يعني هل الفلاسفة فسروا يعني ماذا العليم بلا يجهل يعني لكمال علمه؟ نفي إيش؟ محض، نفي محض، لا يجهل، ولا يعني هذا أنه لا يجهل عندهم لكمال علمه، ولكن لا يجهل من غير أن يثبت له صفة العلم. المعتزلة، هذا قول المعتزلة. والفلاسفة ماذا قالوا في صفة العلم لله سبحانه؟ أن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات، وهذا المذهب مؤداه ماذا؟ هذا المذهب إلى ماذا يؤدي؟ لماذا؟ لأنه ما من شيء موجود في الخارج إلا وهو في الواقع جزئي بالنسبة لغيره. وغلاة القدرية ما مدهم في علم الله سبحانه وتعالى؟ غلاة القدرية ماذا قالوا؟ أرادوا أن يفروا من الجبر فنفوا علم الله. يعني ماذا قالوا؟ عندك قالوا الأمر عرف، يعني لا يعلم الأمور قبل وجودها وقبل حدوثها، وإنما يعلمها بعد وجودها، لأنه لو علمها قبل وجودها ثم خلقها لكان هذا إيش؟ جبرا لهم. هكذا تصوروا. والعلم بالأمر قبل وجوده لا يستلزم ماذا يا أخوان؟ الجبر. لا يستلزم الجبر. ولهذا يا أخوان ذكروا في الرد على الجبرية أن الإنسان ربما يعلم من الإنسان حصول الشيء فيقدره عليه، يقدر عليه ويقضي به عليه لعلمه بحاله، ثم يقع الفعل من هذا الشخص أو من هذا يعني المخلوق كما علم أو كما علم وكما قدر وحكم عليه. يعني ذكروا مثلا الرجل إذا كان يعني ما يفان مدرسا لعدد من طلاب من الطلاب، يعلم المثابر من غيره ويعلم الذكي من غيره، فعند الامتحان ربما يعلم أن هذا الطالب سيفشل أو ما يجيب على المطلوب كما ينبغي، فيقضي عليه ويحكم عليه بالفشل قبل أن يمتحنه، ثم امتحنه فحصل كما إيش حكم وقضى، هل هذا منه جبر له؟ الجواب إيش؟ الجواب لا، إنما حكم عليه وقضى عليه بما علم، ثم هو يفعل باختياره ما قضاه عليه مال يقال مدرسه، وهذا ليس من الجبر في شيء، وهذا ليس من الجبر في شيء. قال هنا الفاتن إن لم يكن اسم فهل هو صفة لله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى من صفاته الفعلية أنه يفتن، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. وهكذا نظائر هذه الآية التي أثبتت لله سبحانه وتعالى أنه يفتن من شاء، أنه ما يفان يفتن من شاء ويضل من شاء، فهذا من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. قال هل يجوز أن تقول لشخص يا خبير؟ لكن هذه الكلمة يا أخوان صارت في هذه الأيام لها عرف، يعني ما هو يا خبير يا صاحب العلم بدقائق الأمور، لا، يا خبير يعني يا فلان، يعني صار لها معنى عرفي. أما يا خبير على الوجه اللائق بالله عز وجل أو على وجه الدعاء له فلا يجوز، لأن هذا يعني ما يا أخوان اسمه الخبير سبحانه وتعالى الدال على صفة الخبرة الكاملة، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لكن إطلاقها في حق غير الله يعني هذا من باب الأسماء المشتركة التي تطلق على غير الله عز وجل لا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان قد يكون عنده خبرة في أمر من الأمور أو علم دقيق في بعض الأمور فيقال له خبير بكذا وكذا، لكن لا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال العلامة فهراس في شرحه قوله إن الله إلى آخره تضمنت إثبات اسمه الرزاق، وهو مبالغة من الرزق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة، وهذا مأخوذ من صيغة الاسم لأن صيغة مبالغة رزاق يعني كثير العطاء لعباده الذي وسع على عباده بالأرزاق. وهنا قوله من الرزق بفتح الراء الرزق، لأن الرزق هو العطاء، وأما الرزق بكسر الراء فهو النصيب والحظ، فهو النصيب والحظ. قال وكل ما وصل منه سبحانه من نفع إلى عباده فهو رزق مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا،
قال تعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما، وجميع ذلك رزق. وهذا الذي عليه السنة والجماعة، أن الرزق شامل لكل ما يتعاطاه العباد لتقويم أجسامهم، وربما عبره العلم للانتفاع، سواء كان في الواقع يعني منفعة محضة أو كان منفعة مشوبة بالمضار. فكل ما يتعاطاه العباد للانتفاع أو لقيام عيشهم ولقيام أبدانهم فهو رزق من الله سبحانه وتعالى، سواء كان في حكم الشرع حلالا أو كان ماذا يقول حراما، كما دلت هذه الآيات أمثالها: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. والنخل ربما يعني اتخذ منها السكر، وهو ماذا يقول الخمر. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فالذي عليه السنة والجماعة أن الرزق شامل لكل ما ينتفع به العباد ويتعاطونه لقوام عيشهم من حلال أو من حرام. لأنه لو قيل إنما رزق الله ما كان مباحا وحلالا، فمعنى هذا أن كثيرا من العباد لم يرزقهم الله سبحانه وتعالى وهم عائشون على غير رزقه. والله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وتأملوا في قوله ما من دابة، نفي يعني نكرة في مقام النفي، وأدخلت عليها من التي تفيد تأكيد العموم. وهذا معناه أن كل دابة فما قام به عيشها وما قامت به أجسامها فكلهم من رزق الله سبحانه وتعالى. والرزق على قسمين: إما رزق عام، وهذا يعني كل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى المخلوقات مما يعني ماذا مما تقوم به أجسامها وتتعاطاه للانتفاع، هذا رزق عام فيشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر وسائر المخلوقات يعني مال يا أخوان المخلوقات، هذا كله من قبيل الرزق العام. والرزق الخاص يعني مال يا أخوان هو الذي ينفع في الدنيا والآخرة من العلم والإيمان والحلال. إذن فهذه الآية دلت على أن الله عز وجل من أسمائه الرزاق، وأن من صفاته أنه مال يا أخوان يرزق عباده. والصفة التي تضمنها هذا الاسم من صفات الله الفعلية، وهو أنه سبحانه يرزق عباده. وهو سبحانه وتعالى يرزق عباده كما شاء، يوسع على من شاء من عباده ويضيق على من شاء من عباده، وجعل الناس في أرزاقهم مراتب ودرجات. ولهذا قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال رحمه الله: وتعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل، وهو قول إن الله هو الرزاق هو ضمير الفصل. قال: لإفادة اختصاصه سبحانه بإيصال الرزق إلى عباده. إذن فالله عز وجل منفرد بجلب أرزاق العباد، الله سبحانه وتعالى منفرد برزق العباد، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، هو الذي ماذا يقول يرزقهم. قال: وروي عن المسعود رضي الله عنه قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وهذه القراءة صحيحة إلا أنها ليست من المتواترة، وتسمى عند الأصوليين شاذة، وهي يعني ماذا يا أخوان إذا كانت موافقة للوجه العربي أو للغة العرب أو للمصحف العثماني فهي صحيحة، فهي ماذا يا أخوان صحيحة ولا يجوز إنكارها. وقد ذكر هذا المحقق والمعلق رحمه الله وإياه في حاشيته، وهذا معلوم يا أخوان يذكر الأصوليون في كتب الأصول الكلام على أحكام القراءة، وأيضا مذكورة في كتب القراءة. قال: وأما قوله ذو القوة أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي. وهنا يا أخوان في قوله ذو القوة يعني عبر الله سبحانه وتعالى بالوصف ذو القوة، مما يدل على أن اسمه القوي متضمن لصفة القوة، وهذا من الطرق التي تثبت بها الصفات، وهو ما يا أخوان ذكر الصفة، بقوله ذو القوة أي صاحب القوة. قال إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه لا تتناقص فيهن أو يفسر. يهن يعني يضعف، يهن بمعنى ماذا يقال؟ يضعف أو يفسر. والقوة هي صفة يتمكن صاحبها بها من الفعل من غير عجز ولا ضعف، من غير ما يقال عجز ولا ضعف. ومقابل القوة، مقابل القوة الضعف، وهي غير القدرة، لأن القدرة مقابلها ما يقال العجز. القدرة يقابلها صفة العجز ووصف العجز، والقوة يقابلها وصف الضعف. وبينهما فرق، وبينهما يقال فرق، لأن القوة أعم، تحصل من ذي شعور ومن غير ذي الشعور، وأما القدرة فلا تكون إلا ممن له شعور. فمثلا يا أخوان، الجدار أو الصخرة قوية متصفة بصفة القوة، لكن هل لها، هل تتصف بصفة القدرة؟ الجواب لا. لماذا يا أخوان؟ لأن صفة القدرة لا بد أن يكون المتصف بها له إرادة، له ما يا أخوان إرادة، يختار الفعل، يختار ما يا أخوان بها الفعل. فالقوة صفة غير القدرة، القوة صفة غير القدرة، فالقوة مقابلها الضعف، والقدرة مقابلها ما يقال العجز. والفرق بينهما أن القوة أعم، القوة يتصف بها من له إرادة وشعور ومن ليس له إرادة وشعور، والقدرة إنما يتصف بها من له ما يقال إرادة وشعور. قال وأما المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس بالشديد، وهذا لم يصح عن عباس إلا أن معناه معلوم بمقتضى لغة العرب. والمتين بمعنى ما يا إخوان الكامل في قوته، بمعنى ما يا إخوان الكامل في قوته، وهو بمعنى الشديد. والله عز وجل متين يعني ما يا إخوان، وشديد القوة وشديد العزة وهكذا. فالمتين يعتبر تأكيدا لسائر صفات الجبروت، لسائر ولجميع صفات الجبروت، وهو من أسمائه سبحانه وتعالى المتين، المتضمن لصفة من صفاته الذاتية وما الإخوان، وهو ما يدل على كمال القوة، وهو ما كان بمعنى الشديد في قوته والكامل في قوته. وهذا يا إخوان إذا علمنا أن الله عز وجل يعني ماذا، رزاق وهو صاحب القوة وهو المتين، فهذا يعني ماذا إخوان يدعونا إلى أن نضرع إلى الله عز وجل ونعتمد عليه في جلب المنافع ودفع المضار وطلب الرزق، وطلب ماذا إخوان الرزق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل كما في حديث عمر، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والرزق يا إخوان لا ينافي فعل الأسباب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي حديث عمر السابق لما ذكر التوكل على الله عز وجل ذكر السبب فقال تغدو خماصا يعني فارغة البطون وتروح بطانا يعني تعود ممتلئة البطون. وقول القائل جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، هذا قول باطل، لأن الأسباب لا بد من تعاطيها في يعني ما يقال جلب المنافع ودفع المضار وفي طلب الرزق والتكسب. وهكذا إذا علمنا أن الله عز وجل ذو القوة المتين، كان الواجب علينا الاستنصار بالله سبحانه وتعالى واللجوء إليه في طلب التأييد والنصرة والخوف منه سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان قويا شديد القوة فلا شك أن هذا يدل على أنه شديد البطش، يعني ألي وعقابه وعذابه أليم، فيخشى الإنسان عند ذلك ربه ولا يخالف أمره ولا يعني ماذا يخرج عن حدوده ولا يكذب عليه، وهكذا أيضا لا يتلاعب بدينه، وإنما يقف حيث أمره الله سبحانه وتعالى، لأن الله قوي متين شديد البطش والعقاب. قال وقوله ليس، قال شيخ الإسلام وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال العلامة الهراس في شرحه قوله ليس كمثله شيء إلى آخره، دل إثبات صفتي السمع والبصر له سبحانه بعد نفي المثل عنه على أنه ليس المراد من نفي المثل نفي الصفات، كما يدعي ذلك المعطلة ويحتجون به باطلا، بل المراد إثبات الصفات مع نفي مماثلتها لصفات المخلوقين. وهذه الآية أخوان قد سبق الكلام عليها، وأنها من أدلة ماذا؟ من أدلة التنزيه. من أدلة ماذا يا أخوان؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى ونفي النقائص على وجه الإجمال في قوله ليس كمثله شيء، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أنه كامل في صفاته، لا يماثله أحد من خلقه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال هنا الفرق بين القوة والقدرة والرزق والرزق. الرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء، والرزق هو النصيب والحظ، والرزق هو النصيب والحظ. وأما القوة والقدرة فالقوة يعني ما يفعل مقابلها العجز، والقدرة القوة مقابلها الضعف، والقدرة مقابلها العجز. والقوة أعم لأن تحصل ممن له شعور وإرادة وممن ليس له شعور وإرادة، والقدرة أخص لأنها لا تكون إلا ممن له شعور. قال العلامة ابن القيم رحمه الله الآن يقول الحاصل من قوله ليس كمثله شيء في هذا أيوه السميع البصير أن فيه رد على المعطلة الذين استدلوا بشطر الآية في قوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات. قالوا لأننا لو أثبتنا الصفات لكنا قد أثبتنا له مثيل، لأن نجد أن هذه الصفات التي لو أثبتناها على ظاهرها نجدها في المخلوق، إذن فلو أثبتناها على ظاهرها وعلى حقائقها لكان له سبحانه وتعالى مثيل، فنفوا الصفات وأولوا ظواهرها. وإنما أتوا يا أخوان وهكذا سائر أهل الباطل، وهكذا سائر أهل الباطل أتوا من قبل الاستدلال بجزء وبشطر الدليل، لا يستدلون بالدليل الشرعي يعني بكامله، وإنما يأخذون مال يا أخوان جزءا منه، أو يكتفون بأطراف الدليل أو بكلمات منه من غير نظر إلى سياقه وسباقه ولا إلى مقاصده وعلله. وهذا مسلك ما سلكه أحد إلا وظهر في أفعاله وفي يعني مال يا أخوان اعتقاده الفساد والخلل. وهذا ما ذكره الشاطبي في الاعتصام أن أهل البدع يأخذون بأطراف الأدلة فيستدلون بها على ماذا؟ على بدعهم، ولا يتأملون ولا ينظرون في سياق الأدلة وفي مقاصدها وعللها وهكذا أيضا يسلكون هذا المسلك في كلام أهل العلم، في كلام أهل العلم، فربما اكتفى بطرف يسير من كلام العالم من غير أن ينظر إلى سياقه وسباقه، فيحمل كلام العالم على غير مقصوده، ويحمل على كلام العالم على الباطل، ويحمله على المعنى الفاسد، وكلام العالم في الواقع وكلام الله قبل ذلك وكلام رسوله في الواقع لا يدلان على ما أراده المبطل بهذا الاستدلال، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وحقيقة هذه الاستدلالات من أهل الباطل وهو الاجتزاء بأجزاء بجزء من الدليل أو بطرف يسير من غير النظر إلى سياقه وسباقه وما يقترن به من قيود ومن معاني ومن مقاصد وعلل، يعني على نظير الاستدلال على نظير الاستدلال من يستدل بقوله تعالى ويل للمصلين على أن على ترك الصلاة، على ماذا يا أخوان؟ ترك الصلاة، حتى قال قائلهم ما قال ربك ويل للأولى سكروا ولا، وإنما قال ويل للمصلين، لكن ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراعون ويمنعون الماعون، لا على وجه الإطلاق. فهذا هو الحاصل من استدلال أهل الباطل بالأدلة وبكلام أئمة الإسلام أنهم يكتفون بجزء وبكلمات وبأطراف فيحملونها على ما تهواه أنفسهم، ويهملون ويلغون سياق الكلام وسباقه، وهكذا ما يقترن به مال يا أخوان من القيود ومن يعني مال يا أخوان الأوصاف ونحو ذلك التي تعين المقصود وتبين المراد. فالآية بكاملها دلت على الإثبات والتنزيه، شطرها الأول يدل على التنزيه وشطرها الثاني يدل على ماذا يا أخوان؟ على الإثبات. فلما قرن قوله هو السميع البصير بقوله ليس كمثله شيء دل على أن في قوله ليس كمثله شيء ليس المقصود نفي الصفات، ولكن المقصود نفي مماثلة المخلوقين لله عز وجل ما يقال في صفاته. قال العلامة ابن القيم رحمه الله قوله ليس كمثل شيء إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، لأنه ليس كمثل شيء لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكلمه بكتبه وتكليمه لرسله ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو. هذا ليس مقصودا بقوله ليس كمثله شيء، بل المقصود إثبات هذه الخصائص لله عز وجل ونفي أن يكون مماثلا له مماثلا لخلقه فيها، ونفي أن يكون مماثلا لخلقه في هذه الصفات، وإنما المقصود إثبات هذه الصفات على وجه يخصه ويليق به سبحانه وتعالى من غير أن يكون كخلقه في هذه الصفات في يعني ما يفهم كنها وفي كيفيتها. قال ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. وهذا يا أخوان يعني أمر ومعنى معلوم، صفة السمع معلومة، صفة يدرك بها المتصف بها، يدرك المتصف بها جميع الأصوات، جميع ماذا يا أخوان الأصوات، أو عموما صفة السمع صفة تدرك بها الأصوات، إلا أن سمع الله عز وجل لأنه سمع كامل فسمعه صفة له يدرك بها جميع الأصوات مهما خفتت ومهما ضعفت، هذا لأنه سبحانه وتعالى كامل في صفاته. أما المخلوق فصفته صفة يدرك بها المسموعات، لكن لا على وجه الإحاطة والكمال، لا على وجه الإحاطة والكمال. فلهذا الله عز وجل يسمع السر والنجوى، يسمع ما ظهر وما خفي، يسمع ما ارتفع وما يعني ما الإخوان ضعف. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالدعاء قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومعنى القرب هنا يا إخوان قرب ماذا؟ السمع والإحاطة، وإلا فالله عز وجل ذاته فوق عرشه، لكنه سبحانه وتعالى لكمال سمعه ولكمال بصره يعني ما يقال كان قريبا من عباده، وهو أقرب إلى الواحد من أقرب شيء إليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت. وقبل هذا يا أخوان النبي عليه الصلاة والسلام أو كما في حديث عائشة في الصحيحين لما جاءت المرأة تشكو زوجها، تشكو مال يا أخوان زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة ولقد كنت في الحجرة وما سمعت صوتها حتى أنزل الله وسمعها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، فأنزل الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. هذا يدل على كمال سمع الله سبحانه وتعالى، يدل على كمال على كمال سمع الله سبحانه وتعالى. قال ومعنى البصير المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا تؤثر على رؤيته الحواجز والأستار، وهو من فعيل بمعنى مفعل يعني بصير بمعنى مبصر، وهو دال على ثبوت صفة البصر له سبحانه على الوجه الذي يليق به. ولهذا قال سبحانه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فالحواجز والأستار لا تؤثر في يعني ماذا في يعني ماذا إبصار الله سبحانه وتعالى لخلقه، إبصار الله في إبصار الله سبحانه وتعالى لخلقه، بل هو سبحانه وتعالى بصير يرى عباده ويبصرهم مهما كانوا وأينما كانوا، بل هو سبحانه وتعالى لكمال بصره يرى دبيب يعني مال يا أخوان النمل على الصخرة الصماء في الليلة المال يا أخوان في الليلة الظلماء، ويرى الحبة إذا كانت في قعر البحر الذي هو في طبقات من الظلمات، طبقات الأمواء البحار وطبقات الظلام وهكذا أيضا طبقات السحاب إلى غير ذلك، ومع هذا يراها الله سبحانه وتعالى، وهذا لكمال بصره، وهذا لكمال بصره سبحانه وتعالى، فهو الكامل في بصره والكامل في سمعه سبحانه وتعالى، له السمع الكامل وله البصر الكامل. وهذا يا إخوان يعني ماذا يجعلنا نكون يعني في أتم المراقبة لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والله عز وجل يقول: قال النبي موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. وفي إثبات صفة السمع لله عز وجل وصفة الرؤية، طيب، وهي أيضا بمعنى البصر، بمعنى ماذا يقال؟ البصر. والقرآن والسنة مليئان بإثبات هاتين الصفتين اللتين هما من أعظم الصفات، من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وماذا يقال وما يعني ماذا تضمنتاه من الاسم من أعظم أسمائه سبحانه وتعالى: اسمه السميع المتضمن لصفة السمع، واسمه البصير المتضمن لصفة البصر. والصفات التي تضمنها هذا الاسمان من الصفات الذاتية والفعلية، قال من الصفات الذاتية، السمع والبصر من الصفات الذاتية لله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه لا يزال يسمع ولا يزال يبصر، لا يزال يسمع جميع الأصوات مهما خفتت، ويبصر جميع المرئيات مهما لطفت ودقت، فهي من صفات سبحانه وتعالى الذاتية. قال: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، يعني أشار إلى أذنه وإلى عينه. والمقصود بهذه الإشارة يا إخوان ما هي؟ هل المقصود تشبيه صفة الخالق بالمخلوق أم إثبات أصل الصفة؟ الجواب هو ما يا إخوان؟ الثاني، الجواب هو الثاني. فإشارته عليه الصلاة والسلام ليبين أن سمع الله وبصره صفة حقيقية، صفة المال يا إخوان حقيقية، ولهذا أشار إلى العين وإلى الأذن لأنها آلة السمع والبصر في المخلوق، لأن آلة السمع والبصر في المخلوق، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن هذا السمع وهذا البصر لله عز وجل سمع وبصر حقيقي، سمع وبصر المال يا إخوان حقيقي، وليس كما يقول المعطلة معاني مجازية كالذين يفسرون سمع الله عز وجل وبصره بأنه علمه بالمسموعات والمرئيات، علمه يفسرون السمع والبصر بالعلم، وهذا تأويل فاسد. وهذا تأويل الأشاعرة الذين أثبتوا السمع والبصر، قالوا هذه من الصفات التي تدل على إثبات العقل، ومع هذا يؤولونها، فلا يثبتون السمع والبصر يعني ماذا صفة حقيقية، بل يؤولونها بماذا يا إخوان؟ بمعنى العلم. ونظير هذه الإشارة، ونظير ماذا يا إخوان هذه الإشارة، النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما قال: إن المسيح الدجال أعور، أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى ماذا يا إخوان؟ إلى عينه. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر كما في الصحيح يعني ماذا يا إخوان قبض الله عز وجل السماوات والأرض وما فيهن، يعني قال: إن الله يعني ماذا يمسك السماوات أو يقبض السماوات على إصبع والأرض على إصبع، فأشار إلى ماذا يا إخوان؟ إلى أصابعه. هذا كله المقصود منه ماذا يا إخوان؟ إثبات أصل الصفة، الإشارة إلى صفة الإنسان عند إثبات الصفة، لا إثبات التمثيل أو التشبيه الباطل، وإنما المقصود إثبات أصل الصفة من حيث المعنى، لأنه كما هو معلوم يا إخوان أن الخالق والمخلوق يشتركان في ماذا؟ في أصل الصفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى عينه وإلى أذنه وإلى أصابعه وهكذا، ليس المقصود من هذه الإشارة تشبيه الخالق بالمخلوق تشبيها فاسدا أو تمثيل صفات الخالق بالمخلوق. فلهذا من قال هذا تشبيه عند الإشارة إلى الصفة، عند الإشارة إلى الصفة في الإنسان حين إثبات الصفة لله عز وجل هذا تشبيه، فلازم القول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى عينه وإلى أذنه وإلى أصابعه شبه الله بخلقه، ولكن ليس هذا هو المقصود، لأن المقصود إثبات أصل الصفة، إثبات ماذا يا أخوان؟ أصل الصفة، وبيان أن ما ثبت لله عز وجل من هذه الصفات المعلومة في الإنسان هي صفة حقيقية، هي صفة حقيقية وليست مجازا كما يقول معطلة، وأنها صفة حقيقية ولكن ليست هي مثل ليس كنه الصفة وكيفيتها على الوجه الحاصل في المخلوق. فلا بد يا أخوان من فهم مثل هذا الأمر حتى لا يظن الظان أن الإشارة عند السؤال عن الصفة عن أصل المعنى، الإشارة إلى يعني صفة إشارة الإنسان إلى ما يعلمه من نفسه عند أن يسأل عن الصفة أن هذا من التشبيه الفاسد، هذا ليس بصحيح، هذا ماذا يا أخوان ليس بصحيح، فإن لو كان كذلك لكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني وقع في مثل هذا الأمر الذي لا يجوز أن يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع فيه، وهو التمثيل والتشبيه الفاسد. قال: ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير قاطع، فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها، وهذا يا أخوان أمر فطري عقلي يدل على أن تفسير السمع البصر بالعلم ليس بصحيح، لأن نجد من هو فاقد للسمع والبصر يعلم وجود المسموعات والمبصرات ومع هذا ليس هو بسميع ولا ببصير، فدل هذا على أن تأويل الأشاعرة تأويل فاسد، وقبل ذلك مخالف لما يا أخوان لظاهر القرآن والسنة، ومخالف لما بينه النبي عليه الصلاة والسلام عند قراءة هذه الآية من إشارة إلى عينه وإلى أذنه الذي يدل على ماذا يا أخوان على أنه أراد بالسمع والبصر الصفة الحقيقية لا تفسيره ماذا يا أخوان بالعلم، لأنه لو كان المقصود بهم العلم لأشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا يا أخوان إلى قلبه، لأن العلم محله ماذا القلب، فلما أشار إلى أذنه وسمعه دل على أنهما صفتان حقيقيتان ولا يجوز تفسيرهما بالعلم كما قالت الأشاعرة. ومن هنا يا أخوان ومن هنا فالإشارة عند إثبات الصفات جائزة لأنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والصفات كلها من باب واحد، والصفات ما يفهم كلها من باب واحد، انظروا في العين، العين من الصفات الخبرية، ومع هذا لما أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لله ونفى العور عنها ليبين الفرق بين الدجال وبين الله عز وجل، وأنه يعني الدجال في دعواه الألوهية وأن رب الناس هو الله عز وجل، أشار إلى ما يا أخوان إلى عينه، مما يدل على أن الإشارة جائزة، لكن إذا كانت الإشارة قد توهم بعض الجهال أو عوام الناس يعني ما يا أخوان حصول التمثيل أو المعنى فاسد، فالإنسان ما يا أخوان يتركها، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها فعلا، ومعلوم عند الأصوليين أن الفعل يدل على الوجوب من الاستحباب يا أخوان، يدل على الاستحباب، إذن فالإشارة عند إثبات الصفات ليست واجبة وإنما هي مشروعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلها، والمستحب قد يترك إذا كان يعني فعله يؤدي إلى مفسدة المال يا أخوان أعظم، فلهذا إذا كانت الإشارة تفضي بالسامع إذا كانوا عواما أو جهالا إلى يعني مال يا أخوان إلى توهم المعنى الفاسد، فالإنسان يتركها سدا لذريعة الباطل، وأما إذا أمنت هذه المفسدة فالإشارة جائزة لأنها ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وأعظم الناس تعظيما لله وأبعد الناس عن المعاني والباطل والعقائد الفاسدة، فلهذا تجوز الإشارة، لكن كما سمعتم بشرط ألا تكون الإشارة مؤدية وذريعة إلى معنى فاسد، إذا كان السامع ربما توهم المعنى الباطل بالإشارة، المعنى ما يقوان الباطل بالإشارة، وقد ذكر أهل العلم يعني شيئا من ذلك كما ذكره الدارمي عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم، ترك بعض يعني ما يجوز فعله حتى لا يكون ذريعة إلى ما يقوان إلى الباطل، حتى لا يكون ذريعة إلى الباطل. طيب هذا هو الحاصل يا أخوان فيما يتعلق بهذه الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
توقيفي مفتوح. لا يعني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصفات يدل على جواز الإشارة إلى بقيتها، لكن المقصود الإشارة تكون مقصود منها